بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 20 من الجزء 21، صفحة رقم 421. قال الله تعالى في تتمة سورة الأحزاب في آخر صفحة من الجزء: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المنافقون قبل غزوة الأحزاب عاهدوا الله ألا يولوا أدبارهم يوم الزحف ويوم الدفاع عن حمى الإسلام. فلما حاصر الأحزاب المدينة كانوا أول من يهرب ويفر. أما المؤمنون فزادتهم رؤية الأحزاب إيمانا بوعد الله ورسوله، زادتهم تسليما وانقيادا وطاعة كما في الآية قبلها. هنا في هذه الآية زيادة بيان لحال أهل الإيمان، هنا بيان علامات من صدق، من استمر على العهد والميثاق. الآن يعني أنا أرجو من كل طالب علم وطالبة علم، كل من يستمع لهذه الكلمات، كل من عاهد الله على الصلاة وعلى الجهاد وعلى الدعوة إلى الله، عاهد الله على التوبة من الحرام، أن يعيش مع هذه الآية، فإنها آية عظيمة وكل القرآن عظيم. الآية تقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثناء على المؤمنين الذين أوفوا بما عاهدوا الله عليه وصدقوه، فقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، ثبتوا أمام الأحزاب وأعوانهم وأذنابهم من اليهود والمنافقين. فعلهم هذا من علامات الرجولة، لأنه لاحظوا الآية: من المؤمنين رجال، هذا من علامات الرجولة بمفهومها الشرعي. يرى بعض أهل العلم أن هذه الآية إنما نزلت بعد غزوة أحد وليس الأحزاب. مما يؤيد ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. هو الآن غاب عن بدر، وبتعرفوا بدر ما عتب فيها أحد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل قافلة وقدر الله القتال. الآن أنس بن النضر غاب، فعاهد الله لئن جاء قتال آخر ليرين الله ما أصنع. يقول أنس الراوي أنس بن مالك يقول: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال أنس بن النضر: قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه والمشركين، تبرأ ثم تقدم. فاستقبله سعد بن معاذ: إلى أين؟ يعني الناس الآن، خالد التف ونزل على الناس من التلة، رجعوا الآن باتجاه المدينة، صاروا يرجعون. أنس بن النضر يعني خرج هكذا وهجم وجعل يهجم على المشركين، على أعداء الملة. فسعد يوقفه، فقال أنس بن النضر: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني فعله هذا ما استطعته. قال أنس الراوي يقول: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. الحديث البخاري، ويؤيده كذلك ما أخرجه الترمذي في حق طلحة الذي شلت يده دفاعا عن حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عن طلحة بن عبيد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ أن الآية بتقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. فهم يطلبون منه الآن أن يسأله عمن قضى نحبه، وكان الصحابة يفرحون إذا جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعني يهابوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه. فالأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي قضى نحبه؟ أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه. يقول طلحة: ثم إني اطلعت من باب المسجد، يعني خرجت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والأعرابي بيسأل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه. يتكلم عن طلح. الله عز وجل قال هكذا: فمنهم من قضى نحبه. نحبه في اللغة يعني نذرة، المقصود أنه وفى بنذره حتى مات على الصدق والوفاء. رأينا أنس بن النضر لا يرين الله ما أصنع، ووفى بما نذر، قاتل حتى استشهد. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في ناس قضوا نحبه، قضوا نحبه، وفي ناس ينتظروا، ينتظروا شرف الشهادة في سبيل الله، وما غيروا عهد الله، ما نقضوا، ما بدلوا. هؤلاء الناس ينتظرون، ما بدلوا، ثابتون. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. في غزوة الأحزاب تعرفوا كان البلاء عظيما. ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجزي الله المجاهدين الصابرين الصادقين بصدقهم، والمنافقون الذين بدلوا وغدروا يبقون تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء تاب عليهم. وشوفوا سبحان الله، مع أنهم منافقين وفعلوا كل هذه الأفاعيل، لكن الآية جاء فيها تنبيه لهم بسعة رحمة الله، وأنه لا يقطع رجاءهم في السعي إلى أن يغفر الله لهم. ما ينقطع الرجاء مع أنهم فعلوا ما فعلوا. متى ما أخلصوا دينهم لله وتابوا إليه وصدقوا تاب الله عليهم. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. أكرم الله المؤمنين بنصرهم على الأحزاب، وردهم عن المدينة وأرجعهم إلى ديارهم بإرسال الريح وجنود الملائكة عليهم، ردهم خائبين خاسرين هيك بغيظهم، مغيظين مقهورين غاضبين. لم ينالوا خيرا، لم ينتصروا ولم يغنموا شيئا بعد أن حاصروا المدينة طويلا وأنفقوا أموالهم وأوقاتهم. قال الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. يعني لم يحتاجوا إلى منازلتهم ولا إلى مبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا كان من الذكر الذي يقوله صلى الله عليه وسلم، من الذكر الذي يحافظ عليه في مواطن متعددة، كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده، كما في الحديث المتفق عليه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وكفى الله المؤمنين القتال. ومما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد جلاء الأحزاب، بعد رجوعهم، ما أخرجه البخاري عن سليمان بن سرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا، وكان الله قويا عزيزا، قادرا عظيما لا يمانع ولا يغالب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. لما قدمت جنود الأحزاب وحاصرت المدينة، خان بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العهد أخذه منهم لما هاجر إلى المدينة وأقام دولة الإسلام، وكتب بينه وبين اليهود، أقام بين المسلمين جيد، وبين اليهود كتب بين المسلمين وبين اليهود وثيقة تقضي بأن لا يعتدوا على بعضهم، وأن يكونوا يدا واحدة على من هاجمهم. بنو قريظة وبنو النضير خانوا من قبل، خانوا العهود، فأجلاهم صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة. من الذي بقي؟ بقي بنو قريظة، بقوا على العهد. إلى أن لما جاء الأحزاب خان بنو قريظة العهد ونقضوه، بعد أن جاءهم سيد بني النضير حيي بن أخطب، جاء على سيدهم كعب بن أسد وألح عليه وبقي يكرر عليه حتى خانوا العهد. خانوا، أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم وفدا على رأسهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم ليتأكدوا من ذلك ويردوهم عن صنيعهم. أبوا أن يردوا، ما أرادوا أن يرجعوا، خلاص أبوا ذلك وشتموا نبينا وأصحابه. الآن الله تعالى أيد المؤمنين ونصر، كبت الأعداء وردهم خائبين. رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا، وضع صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسلحتهم. لما وضع الأسلحة جاءه جبريل: يا محمد أوضعت السلاح؟ يا رسول الله أوضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. نهض صلى الله عليه وسلم من فوره، أمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وقال عشان يستعجلهم، قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم أو أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وصل صلى الله عليه وسلم حصونهم، حاصرهم 25 ليلة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس. وسعد بن معاذ كان من حلفائهم في الجاهلية، هم اعتقدوا أن سعدا سيحسن إليهم في حكمه، فاستدعاه صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم. كان قد أصيب في المسجد، أصيب في أكحله رضي الله عنه. فلما أقبل وأخذ العهود والمواثيق على جميع الأطراف، أطراف التحاكم، حكم رضي الله عنهم أن تقتل مقاتلتهم، كل رجل فيهم مقاتل يقتل، وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. الآية هنا تبين كيف أن الله أنزل يهود بني قريظة الذين ظاهروا وأعانوا الأحزاب، أنزلهم من صياصيهم يعني من حصونهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. كما أنهم كانوا سببا في خوف المسلمين وتعرضهم لما تعرضوا له، ألقى الله وجعل في قلوبهم الخوف حتى نزلوا على حكم المسلمين فقتلوا بحكم سعد، نعم، فريقا تقتلون، كل مقاتل منهم قتل، وتأسرون فريقا، أسر فريقا منهم النساء والصبيان، أما من يقدر على السلاح وعلى حمله وعلى القتال فقتلوا. قال الله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، يعني جعلها لكم، وأرضا لم تطؤوها، بشرهم الله بأرض أخرى يرثونها من بعد. قال غير واحد من أهل التفسير: هي أرض خيبر التي فتحها المسلمون عنوة بالقوة بعد غزوة قريظة بنحو عام. وللمفسرين أقوال أخرى: وكان الله على كل شيء قديرا، ما شاء ربنا كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اجتمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب عنده يسألنه أن يوسع عليهن في العيش، أن يزيد النفقة، خاصة بعدما وسع الصحابة على نسائهم العيش، وسعوا النفقات على نسائهم الصحابة لما فتحت عليهم حصون بني قريظة وغيرها، يعني وسعوا. النبي صلى الله عليه وسلم بسبب يعني إلحاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المطلب اعتزل نساءه شهرا كاملا، حتى نزلت آية التخيير. هذه آيات الآن سياق فيها التخيير. ما هو التخيير؟ أخرج الإمام مسلم وغيره سبب نزول هذه الآيات في قصة ظهر فيها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه التوسعة في النفقة مما ليس عنده ولا يملكه. حديث جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ثم أقبل عمر واستأذن وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا نساءه يعني حوله جالسات، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. قال عمر: لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم به. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة اللي هي زوجته سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ضربتها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، بدهم النفقة، حالهم كحال زوجك. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة إلى بنته يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ قلنا، فلما قاموا من أماكنهما قلنا عائشة وحفصة: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن، هكذا يقول الراوي، ثم اعتزلهن شهرا أو 29 يوما يعني. ثم نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك الآيات، إلى قول الله تعالى: للمحسنات منكن أجرا عظيما، وسيأتي البيان. قال الراوي جابر بن عبد الله قال: فبدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة، الله يرضى عنها، بده يخيرها. فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه، لا تستعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. الآن المطالبة بالتوسعة في النفقة أمر بشري طبعي يحبه كل الناس، ليس ثمة فيه ما يعاب ما دام طبيعيا. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم نبينا وقدوتنا آثر هو بنفسه الآخرة على الدنيا، هو نفسه كانت له طريقة في التفكير، طريقة في العيش. جاء عند أحمد بن حبان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وكان صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا أجمل ألين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، يوم صيف مسافر، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. كان صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يدعو ويقول: اللهم ارزق آل محمد قوتا، وفي رواية عند غيره كفافا، يعني بيعيش حياة الكفاف. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لنفسه طريقة حياة تعينه على أعباء النبوة وحمل أمانة تبليغ دين الله للناس. وبتعرفوا لا يليق بمن وقف نفسه لذلك أن ينشغل بالتوسع في الدنيا، لأنه بصراحة هو التوسع في الدنيا مباح، لكن ذلك لبعض الناس يلهي عن كثير من مهمات ومشاريع الدعوة. وهذا لا يعني ذم الغنى، قصة نبي الله سليمان معلومة لديكم، لكن لكل مقام مقاله. أنتم تعلمون أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وعنهن أخذت الأمة كثيرا من علوم الشرع، والله خاطبهن بقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما في الأحزاب أيضا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني بلغوا ما ينزل من الوحي. فكان مطلبهن بالتوسع في متع الدنيا مما أحزن النبي صلى الله عليه وسلم، ففارقهن شهرا كاملا. الآن الله تعالى أنزل هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يأمر الله في هذه الآيات نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين أمرين. الأول جاء هنا في هذه الآية أن يختارن الدنيا ومتعها والتوسع فيها، فيمتعهن صلى الله عليه وسلم بشيء مما يملك ويعطيهن حقوقهن، ثم يفارقهن يعني يسرحهن سراحا جميلا، يعني يطلقهن طلاقا حسنا بلا كراهية ولا بغضاء. الخيار الآخر وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا هو الخيار الآخر، إن كنتن تؤثرن رضا الله وحبه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحياة الدنيا، وأردتن الدار الآخرة بما فيها من رفعة الدرجات وعلو المقامات، فلهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. وقد جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا أنهن جميعا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. ثم جاء خطاب الله لهن مباشرة بعد أن اخترن الله، جاء خطاب الله لهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الآن خاطبهن ربهن من فوق سبع سماوات بخطاب ابتدأ هكذا، ابتدأ بقوله يا نساء النبي. طبعا يا نساء النبي هذا تخصيص لهن، ذكر لمنزلتهن، بيان لفضلهن، فهذه أحكام خاصة لكم دون سائر النساء. من يأتي منكن بفاحشة، الفاحشة كما قال ابن عباس يعني النشوز، سوء الخلق، يعني النشوز عن طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسوء الخلق وسوء العشرة معه وإتيان المعصية. أي فاحشة أبين وأقبح من مخالفته صلى الله عليه وسلم أو العمل على غير إرادته؟ الله تعالى يخاطبهن في آية عشان تعرفوا أن هذا الدين الناس فيه سواسية. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يعني من يأتي بخصلة قبيحة ظاهرة كسوء عشرة النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف لها العذاب ضعفين، فإن الله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين عن غيرها من النساء في الدنيا وفي الآخرة. طب ولقائل أن يقول: ولما هذا الخطاب؟ هل وقع ذلك منهن؟ قال أهل العلم: هذا شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، الشرط لا يقتضي الوقوع. ربنا قال في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يشرك. وقال الله تعالى أيضا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وربنا لم يكن له ولد، فلا يلزم من وقوع الشرط أو لا يلزم من ذكر الشرط أن يكون واقعا. ولكن الآية لما كانت حال نساء النبي صلى الله عليه وسلم حالهن أن محلتهن رفيعة، ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظة، صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع، كما يقال: إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم. ومن ذلك قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هل تأملتم وسمعتم يا من اصطفاكم ربنا للعلم والقرآن والدعوة والجهاد؟ هل تأملتم وسمعتم يا من اصطفاكم ربنا للعلم والقرآن والدعوة والجهاد؟ إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم وكان ذلك على الله يسيرا، يعني سهلا لينا. يأتينا في الصفحة القادمة تمام سياق الآيات كيف أن الله تعالى بعد الآية هذه ذكر عدله وفضله في قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. أسأل الله أن يكرمنا إياكم برضاه عنا وبأن نجتمع إن شاء الله عنده هكذا في الفردوس الأعلى. آمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.